يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا مع هذه الوصية، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. نص الوصية كما تعودنا عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان بها العالم. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. هاه إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار. ليسوا من رعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم لا تخري الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المطرفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. تمت الوصية. إذن ولازلنا من هذه الوصية عند الكلام على القسم الثالث من أقسام الناس كما ذكرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الوصية، ذكر كما تقدم العالم الرباني، والقسم الثاني المتعلم على سبيل النجاة، ولعل هذا هو آخر كلام على هذا القسم لندخل في القسم الثالث الذين هم الهمج الرعاع بعد هذا الموعد. إذن أما المتعلم على سبيل النجاة فقد تقدم أنه لا يكون متعلم على سبيل النجاة إلا إذا كان موصوفا بالأوصاف الثلاثة: أن يخلص في تعلمه، ثانيا أن يتعلم العلم النافع، ثالثا أن يعمل بعلمه. هذا هو الكلام عليه اليوم. المتعلم الذي على سبيل النجاة كما تقدم من صفاته أن يكون عاملا بعلمه، عاملا بعلمه. العالم هو من فارق الجهال في العلم والعمل جميعا، فارق الجهال في علمه لم يعد جاهلا كما هم، وكذلك يعمل بعلمه. ومن فارقهم في العلم فقط فقد شاركهم في ترك العمل بالعلم. هذا هو الذي لا بد أن نعرفه. من كان لسانه ينطق بالعلم ولكن جوارحه تاركة للعمل فإنهم فارقهم في صفة واحدة فلم تتم إذن المفارقة، فهو لا يزال فيه جهل. والسائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع. الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد وما يعثر به من الأحجار والشوك وغيره. نعم. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية. وهنا ضل فريقان: من به، الفريق الأول من به شبه باليهود من أهل الكلام البدعي وأهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال، فهم في فساد علم وعمل. إذن أهل الكلام البدعي الذين دائما يتكلمون في التوحيد وفي مسائل لا ينبني عليها عمل، ويتكلمون في التوحيد فقط ربما من جهة الربوبية فقط والأدلة وجود الله ونحو ذلك. والفريق الثاني ممن ضل هم من بهم شبه من بالنصرانية من أهل التصوف الذين مالوا نحو الرياضات والعبادة البدعية، يزعمون أن الإنسان إذا صفى باطنه فاضت عليه العلوم والمعارف، وربما استدلوا لذلك بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأقسام الناس هنا لا تعدو ثلاثة من حيث القوة العلمية والعملية. فمنهم من له القوة العلمية الكاشفة عن منازل الطريق وعوارضها ومعاثرها، وهذا النوع له ضعف في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بها، وهو فقيه، فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا جاء العمل كان كالجهال في التخلف عن العمل، وهذا هو الغالب على من اشتغلوا بالعلم. هذه الصفة الأكثر فيهم أنهم يعلمون ولكن العمل عند العمل يضعفون. ثانيا، ومن الناس من تكون له قوة عملية، قوة عملية، وهذه تقتضي السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة إلى الله والدار الآخرة، لكن تعمى أبصارهم عند ورود الشبهات في العقائد والأعمال، وهذه أحال أكثر المتصوفة السالكين غير طريق العلم بل طريق الذوق والوجد، والفريقان عميا عن سبيل الحق. ومن اجتمعت له القوتان، إذن هو الفريق الثالث، ومن اجتمعت له القوتان استقام له السير إلى الله وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، وإنه لمن جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء أن يكون السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة شديدة إلا أن يتدارك الله برحمته. والقاعدة الشرعية، القاعدة الشرعية تقضي بأن الرتبة في العلم إن علت كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة، فلا ينبغي لمن تعلم أن يتوانى في العمل، لا ينبغي لمن تعلم العلوم أن يتوانى في العمل. ويستدل لهذه القاعدة بقوله، ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه مما يستدل له بقاعدة أن الرتبة في العلم إن علت كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة. هذه الآية، ومعنى الركون الذي في الآية لقد كدت تركن، الميل، معناه الميل، والخطاب في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه إخبار عن ثقيف على طريقة من خاطب شخصا عمل عملا فاهتم الناس بقتله فيقول له: كدت تقتل نفسك، أي عرضت نفسك للقتل. ويدل قوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أن المرتبة كلما كانت أعلى كان عقاب المخالفة أشد وأعظم. وبمعنى هذا كذلك قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ونعود لقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فباجتماع لولا الامتناعية وكدت في هذا السياق دل على عدم وقوع الركون منه صلى الله عليه وسلم، بما أفادت لولا الامتناعية الدالة على امتناع جوابها، إذ هي شرطية لوقوع المبتدأ بعدها. والدليل الثاني، الدليل الثاني على قاعدة أن الرتبة كلما علت كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة. الدليل الثاني الذي يستدل به على تلك القاعدة هو قوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف له لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالح وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. والفاحشة هي النشوز، والفاحشة هي النشوز وسوء الخلق، كما ذكر غير واحد من المفسرين نعم عن ابن عباس. والآية هي قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرط لا يقتضي الوقوع، يعني قوله لئن أشركت لا يعني وقوع الشرك، ولو أشركوا كذلك الشرط دائما لا يقتضي وقوع. نعم، إذن هذا أيضا من الأدلة الدالة على أن الرتبة كلما علت نعم في العلم كان أو كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة. وصرح الزمخشري في تفسيره بمضمون هذه القاعدة عندما قال لأن زيادة قبح المعصية تبع لزيادة الفضل والمرتبة، ثم قال ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم أشد منه للعاصي الجاهل، لأن المعصية من العالم أقبح، ولذلك فضل حد الأحرار على حد العبيد، إقامة الحد على الأحرار زائد على حد مقام العبيد. حتى إن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الرجم على الكافر. كذلك الدليل الثالث على قاعدة أن الرتبة في العلم إن علت كانت المؤاخذة على فقدان على العمل أشد، قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. كذلك الدليل الرابع على هذه القاعدة قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم، وعدوا عدم العمل بالعلم من المعوقات، ذكره على أن المعوق الثاني في معالم الطريق، معالم طريق طلب العلم. ومن أسباب محق بركة العلم ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم، وقد ذمهم الله تعالى قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذا كان السلف حريصون على العمل بالعلم. ومن قول ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومن قول علي رضي الله عنه يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وذلك لأن العلم والعمل قرينان، إما أن يجتمع أو يرتفع، إما أن يجتمع أو يرتفع معا. وإن كان هناك علم بلا عمل فهو حجة على صاحبه، والعمل يعين على تثبيت العلم، وشاهد ذلك ما نراه من حفظ أذكار الصباح والمساء وصورة الفاتحة ونحو ذلك مما يتكرر عملا. نعم، وذكر الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن أثرا يقض مضاجع حملة العلم، وهو إن الله تعالى قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. نعم، وذكر ذلك تحت باب العمل بالعلم وحسن النية فيه، وأورده أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أيضا من طريق ابن وهب، ولذلك قال أبو الدرداء رحمه الله: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. والظاهر ذكره كذلك في جامع، والظاهر أن مصدر تخوفه هذا هو حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والحديث رواه معاذ بن جبل، وفيه حتى يسأل عن أربع أي بدل عن خمس، كما في أخلاق العلماء للآجري، أو روي عنده أيضا من حديث أبي برزة الأسلمي، والراوي عن أبي برزة الأسلمي هو مولاه سعيد بن عبد الله بن جريج، وهو مجهول كما قال عن أبو حاتم في جرح التعديل، ولا تخلو أسانيده من ضعف كما في التعليق على مقدمة سنن الدارمي. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح رواية ابن مسعود كما في السلسلة الصحيحة. نعم، وكانت الحكمة هي العلم والعمل، هكذا كان يسمون الحكيم من جمع بين علم وعمل، كما نقل ابن قدامة عن ابن قتيبة: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم، مختصر من منهاج القاصدين. ومما تبين أو مما تتبين به خطورة العلم الذي لا يقترن به العمل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله، بفتح الياء، وفي بعض النسخ بضمها مركبا للنائب. وهذه صورة من صور ترك العمل بالعلم في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وما أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. ومن السفه كما عده غير واحد من أهل العلم أن تنفع غيرك بما تضر به نفسك، كما جاء عن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وبهذا نكون قد ختمنا، ويعني تكلمنا في مجالس عدة عن القسم الثاني من أقسام الناس كما ذكرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته. وأختم بهذا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن لازلنا مع هذه الوصية وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي نص الوصية كما تعودنا عن كميل بن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال يا كميل القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير احفظ عني ما أقول الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور الله ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العالم دين يدان بها العالم العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هاه إنها هنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حمله بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك أو من هو من باللذات سلس الإنقياد للشهوات أو مغرا بجمع الأموال والادخار ليسوا من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامله اللهم لا تخري الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم تمت الوصية إذن ولازلنا من هذه الوصية عند الكلام على القسم الثالث من أقسام الناس كما ذكرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الوصية ذكر كما تقدم العالم الرباني والقسم الثاني المتعلم على سبيل النجاة ولعل هذا هو آخر كلام على هذا القسم لندخل في القسم الثالث الذين هم الهمج الرعاع بعد هذا الموعد. إذن أما المتعلم على سبيل النجاة فقد تقدم أنه لا يكون متعلم على سبيل النجاة إلا إذا كان موصوفا بالأوصاف الثلاثة: أن يخلص في تعلمه، ثانيا أن يتعلم العلم النافع، ثالثا أن يعمل بعلمه. هذا هو الكلام عليه اليوم. المتعلم الذي على سبيل النجاة كما تقدم من صفاته أن يكون عاملا بعلمه، عاملا بعلمه. العالم هو من فارق الجهال في العلم والعمل جميعا، فارق الجهال في علمه، لم يعد جاهلا كما هم، وكذلك يعمل بعلمه. ومن فارقهم في العلم فقط فقد شاركهم في ترك العمل بالعلم. هذا هو الذي لا بد أن نعرفه. من كان لسانه ينطق بالعلم ولكن جوارحه تاركة للعمل، فإنهم فارقهم في صفة واحدة فلم تتم إذن المفارقة، فهو لا يزال فيه جهل. والسائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع. الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد وما يعثر به من الأحجار والشوك وغيره. نعم. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية. وهنا ضل فريقان: من به، الفريق الأول من به شبه باليهود من أهل الكلام البدعي، وأهله يفرطون وأهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال، فهم في فساد علم وعمل. إذن أهل الكلام البدعي الذين دائما يتكلمون في التوحيد وفي مسائل لا ينبني عليها عمل، ويتكلمون في التوحيد فقط ربما من جهة الربوبية فقط والأدلة وجود الله ونحو ذلك. والفريق الثاني ممن ضل هم من بهم شبه من النصرانية من أهل التصوف الذين مالوا نحو الرياضات والعبادة البدعية، يزعمون أن الإنسان إذا صفى باطنه فاضت عليه العلوم والمعارف. وربما استدلوا لذلك بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأقسام الناس هنا لا تعجو ثلاثة: من حيث القوة العلمية والعملية. فمنهم من له القوة العلمية الكاشفة عن منازل الطريق وعوارضها ومعاثرها، وهذا النوع له ضعف في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بها، وهو فقيه، فقيه ما لم يحضر العمل. فإذا جاء العمل كان كالجهال في التخلف عن العمل، وهذا هو الغالب على من اشتغلوا بالعلم. هذه الصفة الأكثر فيهم أنهم يعلمون ولكن العمل عند العمل يضعفون. ثانيا: ومن الناس من تكون له قوة عملية، قوة عملية وهذه تقتضي السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة إلى الله والدار الآخرة. لكن تعمى أبصارهم عند ورود الشبهات في العقائد والأعمال، وهذه أحال أكثر المتصوفة السالكين غير طريق العلم بل طريق الذوق والوجد، والفريقان عميا عن سبيل الحق. ومن اجتمعت له القوتان، إذن هو الفريق الثالث، ومن اجتمعت له القوتان استقام له السير إلى الله وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. وإنه لمن جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء أن يكون السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة شديدة إلا أن يتدارك الله برحمته. والقاعدة الشرعية تقضي بأن الرتبة في العلم إن علت كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة، فلا ينبغي لمن تعلم أن يتوانى في العمل، لا ينبغي لمن تعلم العلوم أن يتوانى في العمل. ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه مما يستدل له بقاعدة أن الرتبة في العلم إن علت كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة. هذه الآية ومعنى الركون الذي في الآية لقد كدت تركن، الميل معناه الميل، والخطاب في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه إخبار عن ثقيف على طريقة من خاطب شخصا عمل عملا فاهتم الناس بقتله فيقول له كدت تقتل نفسك أي عرضت نفسك للقتل. ويدل قوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أن المرتبة كلما كانت أعلى كان عقاب المخالفة أشد وأعظم. وبمعنى هذا كذلك قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ونعود لقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فباجتماع لولا الامتناعية وكدت في هذا السياق دل على عدم وقوع الركون منه صلى الله عليه وسلم، بما أفادت لولا الامتناعية الدالة على امتناع جوابها، إذ هي شرطية لوقوع المبتدأ بعدها. والدليل الثاني على قاعدة أن الرتبة كلما علت كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة. الدليل الثاني الذي يستدل به على تلك القاعدة هو قوله تعالى يا نساء النبي إميات من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. والفاحشة هي النشوز، والفاحشة هي النشوز وسوء الخلق كما ذكر غير واحد من المفسرين نعم عن ابن عباس. والآية هي قوله لئن اشركت ليحبطن عملك، وكقوله تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والشرط لا يقتضي الوقوع، يعني قوله لئن اشركت لا يعني وقوع الشرك، ولو اشركوا كذلك الشرط دائما لا يقتضي وقوع. نعم، إذن هذا أيضا من الأدلة الدالة على أن الرتبة كلما علت نعم في العلم كان أو كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة. وصرح الزمخشري في تفسيره بمضمون هذه القاعدة عندما قال لأن زيادة قبح المعصية تبع لزيادة الفضل والمرتبة، ثم قال ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم أشد منه للعاصي الجاهل، لأن المعصية من العالم أقبح، ولذلك فضل حد الأحرار على حد العبيد، إقامة الحد على الأحرار زائد على حد مقام على العبيد. حتى إن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الرجم على الكافر. كذلك الدليل الثالث على قاعدة أن الرتبة في العلم إن علت كانت المؤاخذة على فقدان على العمل أشد، قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. كذلك الدليل الرابع على هذه القاعدة قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم، وعدوا عدم العمل بالعلم من المعوقات، ذكره على أن المعوق الثاني في معالم الطريق، معالم طريق طلب العلم. ومن أسباب محق بركة العلم ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم، وقد ذمهم الله تعالى قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذا كان السلف حريصون على العمل بالعلم. ومن قول ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومن قول علي رضي الله عنه يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وذلك لأن العلم والعمل قرينان إما أن يجتمع أو يرتفع، إما أن يجتمع أو يرتفع معا. وإن كان هناك علم بلا عمل فهو حجة على صاحبه، والعمل يعين على تثبيت العلم، وشاهد ذلك ما نراه من حفظ أذكار الصباح والمساء وصورة الفاتحة ونحو ذلك مما يتكرر عملا. نعم، وذكر الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن أثرا يقض مضاجع حملة العلم، وهو إن الله تعالى قال أبثوا العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. نعم، وذكر ذلك تحت باب العمل بالعلم وحسن النية فيه، وأورده أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أيضا من طريق ابن وهب. ولذلك قال أبو الدرداء رحمه الله إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. والظاهر ذكره كذلك في جامع، والظاهر أن مصدر تخوفه هذا هو حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والحديث رواه معاذ بن جبل، وفيه حتى يسأل عن أربع أي بدل عن خمس، كما في أخلاق العلماء للآجري، أو روي عنده أيضا من حديث أبي برزة الأسلمي. والراوي عن أبي برزة الأسلمي هو مولاه سعيد بن عبد الله بن جريج، وهو مجهول كما قال عن أبو حاتم في زحف التعديل، ولا تخلو أسانيده من ضعف كما في التعليق على مقدمة سنن الدارمي. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح رواية ابن مسعود كما في السلسلة الصحيحة. نعم، وكانت الحكمة هي العلم والعمل، هكذا كان يسمون الحكيم من جمع بين علم وعمل، كما نقل ابن قدامة عن ابن قتيبة: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم، مختصر من منهاج القاصدين. ومما تبين أو مما تتبين به خطورة العلم الذي لا يقترن به العمل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله، بفتح الياء، وفي بعض نسخ بضمها مركبا للنائب. وهذه صورة من صور ترك العمل بالعلم في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وما أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. ومن السفه كما عده غير واحد من أهل العلم أن تنفع غيرك بما تضر به نفسك، كما جاء عن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير، وصحح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وبهذا نكون قد ختمنا، ويعني تكلمنا في مجالس عدة عن القسم الثاني من أقسام الناس كما ذكرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته. وأختم بهذا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفية.